بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب.
رقم كم؟
رقم 58
صفحة. نعم.
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لهم.
يقول قبله: ولو كفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ثم قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل يضر، فهذا الذنب يحاسب عليه الإنسان. لما هذا قول غلاة المرجئة، أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولما كان العمل داخلا في مسمى الإيمان، فإن من عمل المعصية أضر ذلك إيمانه وأنقصه. وليعلم أيضا أن هؤلاء المرجئة، مرجئة الفقهاء، يقولون يضر مع الإيمان ذنب وإن كان الإيمان كاملا، فإن الذنب يضره بمعنى أنه يحاسب عليه، أما إيمانه فغير ناقص. فعندهم الواجبات الإيمان، وهذا يحصل بالقول والتصديق، والعمل، وهذا يحصل بالامتثال. فإن وقع في ذنب أو ترك واجبا فإنه يأثم على ذلك ويعاقب على ذلك، وإن كان لا ينقص إيمانه بهذا. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا ينقص إيمانه ويأثم، لأن العمل من الإيمان. نعم.
ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، مراده رحمه الله
تعليقا على نرجو المحسنين، نعم، ونخاف على المسيئين. يقول:
ومراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة ونحوهم، كما يأتي ذلك في آخر كلامه، مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة، وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار، كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك قوله سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم، وقوله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، آيات كثيرات تدل على هذا المعنى. وقوله سبحانه وتعالى في الكفار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، في آيات أخرى تدل على هذا المعنى. وبالله التوفيق.
قال: نعم، يعني أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد النص، لكن عندنا شهادة بوصف لا بشخص، فهناك تعين باعتبار وصف وتعين باعتبار شخص. تعين باعتبار وصف فنقول المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، المجاهدون في الجنة وكذا، هو نقول الكفار في النار والمنافقون في النار. أما نشهد لمعين بعينه فلان هذا في النار، فإننا لا نقطع بذلك إلا من شهد له النص، لا نقطع بذلك. نعم. طيب الكافر هل نعين بأنه في النار بعينه؟ قل: هذا في النار من علم موته على الكفر والشرك وتيقن من ذلك، هذا يشهد له. أما من لا يعلم حاله فإنك لا تشهد له بعينه، لعله حصل منه توبة قبل أن يغرغر، الله تعالى أعلم، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما من علم وقطع بموته على الكفر فهذا يشهد عليه بذلك، أن الله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أما من جهل حاله فإنه لا يشهد له بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بخاتمته. أيها حسين تقول إيه؟ ها هذا يعني كلامه في الإرجاء. احنا بعد ما ننهي هذا هناخد تعليقات الشيخ الألباني وحده، سأتينا تعليقات الشيخ الألباني بعد ما نفرغ من تعليقات الشيخ ابن باز. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود.
فلا يأمن إيمانا يؤدي الخروج من الدين، ولا ييأس ويقنط قنوطا يؤدي الخروج من الدين، ولكن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
الطحاوي يقول: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ظاهر كلام أنه لا يرى الكفر إلا بالجحود. علق على هذا العلامة ابن باز رحمه الله فقال:
هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. وقد
هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره. نعم.
وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في بيان حكم المرتد،
في باب حكم المرتد،
من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. من ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان، أو دعوته الأموات أو الاستغاثة بهم، وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام أو الأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم، وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت وبالله التوفيق.
كلام الشيخ هنا والكلام الصحيح الذي عليه أهل السنة أن المكفرات متعددة، منها ما يعود إلى الأقوال، ومنها ما يعود إلى الأعمال، ومنها ما يعود إلى الاعتقاد، ومنها ما يعود إلى الشك. فليس الكفر نوعا واحدا وكفر الجحود، وإنما عندنا الكفر أنواع، فهناك كفر الجحود، هناك التكذيب والإباء والاستكبار، هناك الاستحلال، وهناك الإعراض، وهناك النفاق، وهناك الشك، وكلها تعود إلى أقوال وأعمال واعتقادات وشكوك. ليست النواقض عائدة إلى ناقض واحد وهو الجحود أو الاستحلال. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان.
فقوله هنا: ولا يخرج عبد الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني إن دخل بالقول فيخرج إذا جحد القول، وإن دخل بالتصديق يخرج بما يجحد به التصديق، وهكذا. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله:
ولما كان عندهم الإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان بها يخرج بجحود هذا. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
لكن أهل السنة والجماعة يقولون المكفرات متعددة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظية، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل العلم، كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان.
نعم. ولهذا الذين يقولون بعدم كفر تارك العمل، الخلاف هنا بيننا بينهم وبين المرجئة القائلين بأن الإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان هما مرجئة الفقهاء، الخلاف لفظي ولا معنوي؟ هم قالوا الخلاف ليس لفظيا. ليه؟ لأن عندهم إخراج العمل مسمى الإيمان ده خلاف حقيقي، مجرد هذا أن إخراج العمل مسمى الإيمان ده خلاف حقيقي، حتى لو قالوا بعدم كفر تارك العمل، وهذا أمر عجيب. فإن قالوا نحن نقول بإثم من ترك العمل ونقول بالمؤاخذة وغير ذلك، ونرى دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن دخول العمل في مسمى الإيمان يقتضي نقص الإيمان بانعدامه، لكن هؤلاء المرجئة لا يرون نقص الإيمان إذ الإيمان عندهم كامل حيث لم يدخلوا العمل. نقول أولا هم يرون الإثم، إثمية من ترك العمل مثلكم تمام، ولا يرون كفرة. أنتم لا ترون كفرة وترون يأثم، وهم يرون كفرة ويرون أنه يأثم أيضا. الخلاف بينكم ماذا؟ هو أنكم تقولون بدخول العمل في مسمى الإيمان، وبالتالي يكون الإثم أنه ناقص في الإيمان، وهم لا يرون ذلك، وبالتالي يكون الإثم عندهم مع ترك العمل كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. ومسألة كامل الإيمان أو ناقص الإيمان مع الاتفاق على العقوبة لا يفرق كثيرا. يدل على هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف في هذه النقطة إذا كان بهذا الفهم، وهو أن تارك العمل ليس بكافر، الخلاف يكون بينكما لفظيا وليس حقيقيا. قال شيخ الإسلام: وأما إذا اعتقدتم أن الإيمان إذا وجد في القلب فلا بد وأن يوجد على الجوارح من الأعمال وكذا، فحينئذ يكون الخلاف لفظيا، سواء قلتم بأن العمل من الإيمان أو ثمرة أو كذا فإن الخلاف لفظي. أما إذا اعتقدت أن الإيمان الذي في القلب لا يلزم منه الإيمان في الظاهر اللي هو عمل الجوارح، فإن الخلاف معكم يكون خلافا حقيقيا، وعليه أنتم تقولون بأن الإيمان في القلب قد يوجد وهو ضعيف فلا يتحرك معه البدن، لا يلزم أن يتحرك معه البدن. يبقى على كلام شيخ الإسلام الخلاف معكم خلاف إيه؟ حقيقي ولا لفظي؟ حقيقي، هو ده أصل الخلاف الحقيقي. أما إذا قلتم إذا وجد في القلب إيمان فلا بد أن يوجد في الجارحة كذلك، يقول شيخ الإسلام سواء قلت من العمل داخل في مسمى الإيمان أو العمل من الإيمان جزء منه أو كذا أو ثمرة من ثمرته أو كذا فإن خلاف صوري، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يبقى إذن قول هؤلاء شيخ الإسلام يصوره على أنه خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا، لكن بعضهم يقول هذا رأي شيخ الإسلام. نحن نعتقد فعلا أن هذا كلام شيخ الإسلام، لكن هذا رأي شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ذكر في المسألة خلافا كما يقول صاحب كتاب الإرجاء اسمه إذا خالد عبد الرحمن ذم ظاهرة الإرجاء كما يقول ذلك. يقول شيخ الإسلام ماذا؟ نعم يرى هذا، لكن هذا قوله. وشيخ الإسلام حكى الخلاف في المسألة. إيه الخلاف في المسألة على زعم هذا الرجل الذي لم يفهم هذه المسألة ولا كلام أهل العلم فيها ولم يتصور؟ زعموا أن شيخ الإسلام لما ذكر الخلاف في تارك المباني الأربع لزم من ذلك أن هذا هو الخلاف في تارك العمل، لأن سائر الأعمال الأخرى لم يرد فيها خلاف، إنما الخلاف فرض في سائر في هذه المباني الأربع. وعليه فيقول هناك إذن قول للسلف أنه لا يكون كافرا، ولم يفرق بين الخلاف في تارك المباني الأربع كآحاد وبين تارك العمل كله الذي حكى شيخ الإسلام الإجماع عليه. ده خلاصة كتاب خالد عبد الرحمن، وهو يقول إن ده كلام شيخ الإسلام، بس هذا إيه؟ اختياره. وأما شيخ الإسلام فقد حكى خلاف، وعليه فالإجماعات اللي بتنقل في هذا مردودة بإيه؟ بما نقله شيخ الإسلام من خلافه في المسألة. ولم يدري هذا الرجل أن مسألة ترك المباني مسألة ومسألة ترك العمل مسألة أخرى. ولهذا شيخ الإسلام لا ينقل إجماعا ولا يقر تقريرا ويجعل معترض بيننا وبين المرجع في هذا، وهو ذاكر الخلاف فيه، ولا الاعتبارات كمسائل الخلاف. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: والإيمان واحد.
قال الطحاوي: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأول. حقيقة كلامه في الإيمان نموى كلام مرجئة الفقهاء وليس كلام أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما.
يبقى انتبه إلى عبارة الشيخ الإسلام فيه نظر، فهذا قد يطلق ويراد به الباطل. نعم.
فليس أهل الإيمان فيه سواء،
فلا تعتقد أن مسائل الخلاف يعني وأن الترجيح يقتضي خلاف هذا الكلام في مسألة فيها نظر. لا، الشيخ ابن باز يطلق هذا وقد يراد به الباطل. نعم. ولهذا قال هنا: هذا فيه نظر بل هو باطل. نعم.
فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان.
نعم. حتى الأصل اللي هو التصديق عندهم فهذا فيه التفاوت، وليس الناس في التصديق سواء، بل الناس يتفاضلون في التصديق، فتصديق أبي بكر ليس كتصديق غيره، فهم يتفاضلون باعتبار الأصل، والتصديق عندهم باعتبار الإقرار عندنا، والتفاضل أيضا يرجع باعتبار الأعمال سواء بأعمال القلوب أو بأعمال الجوارح، فالتفاضل حاصل في كل هذا، تفاضل حاصل في كل هذا، في إقرار القلب وكذا، وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح، والناس يتفاضلون في هذا. طيب، ذكر الشيخ أيضا تعليقا، طبعا الطحاوية ترك الشيخ تعليق أو ليس له تعليقات على فقرات كثيرة منها، ونقتصر فقط على ما علق عليه الشيخ. يقول في الفقرة 87 ولا في قبلها؟
لا، 87.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا: هذا غير صحيح.
اللي هو: ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا، فضلا منه وإحسانا، والله ولي التوفيق.
يبقى قول الطحاوي: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يقول هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به. ألسنا نطيق يا إخواني أن نصلي 10 صلوات في اليوم؟ بلى نطيق، لكن من رحمة الله عز وجل أنه خفف عنه سبحانه وتعالى، فنحن نطيق أكثر ولا لا؟ طيب، فهل الله ما كلفنا إلا ما نطيق، وما نطيق إلا ما كلفنا؟ الله عز وجل كلفنا تكليفا يسيرا سهلا، وما كلفنا وما كلفناه سبحانه في مقدورنا، ما كلفنا الله بشيء إلا في مقدورنا، لكن هل كلفنا الله ما كلفنا إلا ما نطيق؟ فرق يا أخوان، انتبهوا. هل الله ما كلفنا إلا بما نطيق ولا كلفنا ما نطيق؟ ما كلفنا إلا حصر، ما كلفنا إلا ما نطيق، يعني احنا لا نطيق أن نصلي 6 صلوات، كلفنا بما نطيق يعني لا تكلف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله على كل شيء قدير، أو هو قدير على ما يشاء فقط، الله مشيئته أوسع من قدرته، أوسع من مشيئته، قدرته عظيمة، تقدر يقدر على كل شيء، لكن شاء أن يوجد هذا، فالله على كل شيء قدير، أما مشيئته متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى. ففرق بين ما كلفنا الله إلا ما نطيق وبين كلفنا الله ما كلفنا الله إلا ما نطيق. ما كلفنا الله، ما كلفنا الله عز وجل إلا، لم يكلف الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفه. ونحن نقول كلفنا الله عز وجل بما إيه؟ بما نطيق. يقولون ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا صح، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غلط، هذا غير صحيح، إنما نطيق ماذا؟ أكثر مما كلفنا ولكن الله رحمنا. يبقى الأولى ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ده صح، أنا يمكن وهمت في التعليق الأول، يمكن لو أنا يعني وقع وهم في كلامي أو خلط، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، صح، لا يكلف الله نفسا وسعها، إنما قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم غلط، فإننا نطيق أعظم وأكثر مما كلفنا، نطيق أن نصوم شهرين، بدليل أن من ظهر من امرأته وجب أن يصوم شهرين، لكن ابتداء الفرضية لنا في الصيام التعبدي شهر واحد. نعم، فقول هنا قول الطحاوي ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، كما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما قوله لا يطيقون إلى ما كلفهم، فالعبد يطيق أكثر من ذلك، ولكن الله عز وجل رحمه وضع الآثار عنده، فجميع التكليفات في مقدور العبد، في مقدور العبد، والله عز وجل قادر على أن يكلف أكثر من هذا، ولكن وسبحانه وتعالى لحكمته البليغة ورحمته بهذه الأمة كلفها هذا التكليف، ولهذا حتى قد يكلفنا الله بأشياء ثم ينسخها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يبقى الواحد لا يفر إذا كان مقابل 10. طب هذا في مقدوره؟ نعم هذا في مقدوره، ولكن الله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى خفف الله سبحانه وتعالى عنا ورفع هذا، فرحمة منه سبحانه وتعالى وحكمة بالغة. بهذا نكون قد فرغنا من تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على الطحاوية للطحاوي، وذلك في يوم الأحد الموافق 7 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 و1000، ولله الحمد والمنة، وإن شاء الله تعالى سنبدأ في تعليقات العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى على الطحاوية. يبقى عندنا على الطحاوية تعليقات أخذ من قبل شرح الشيخ صالح آل الشيخ، ثم عندنا تعليقات الشيخ فوزان، تعليقات الشيخ عبد العزيز، تعليقات الشيخ الايه الألباني علماء العصر. نعم اي نعم، اخونا احمد عبد السلام نسأل الله ان يشفي والدته، أن يرزق السلامة والعافية، أن يبرئ من كل سوء ومكروه. يقول أحد الإخوة راجعت شروح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ابتلي من هذه البنات، قالوا لأن الناس يكرهونهن في العادة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، كما قلنا نحو مسألة ابتلي، فقالوا لأن الناس يكررون في العادة. هنا ليس شيء معتبر في هذا. هذا وإن وجد إلا أن العبد مطالب أن يعالج هذا الطبع بالشرع، كما أن الإنسان من طبعه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، كما أن الإنسان من طبعه أن يحب المال حبا جما، فهو مطالب أن يعالج هذا بالشرع وعليه. فيكون الابتلاء هنا بماذا؟ ليس لأنهن مصائب أو كذا، لا، وإنما رزق العبد بالبنات وطبع الإنسان يميل إلى محبة الولد أكثر من محبة البنت، فمن اتقى الله عز وجل وعمل في البنت على مراد الشارع ولم يتأثر بهذا بل حمد الله عز وجل على البنت وسأل الله عز وجل من خيرها، فإنه يكون قد فاز في هذا الاختبار.